لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أعد ذكرها كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل، فؤاديا وداع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تجعل الدم داميا، أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا، لقد ألزم يد كف البتول فؤاده، لقد ألزم يد كف البتول فؤادها، القلب منهم وهي يا 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 ومما يزيل القلب عن مستقره وأوينا، ويا أترك زند الغيظ للحشر، و you
سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد في الدعاء الشريف: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، في يسر منك وعافية وسعة رزق. مر الحديث حول هذا الدعاء الشريف الوارد عن الإمامين الصادق والكاظم صلوات الله وسلامه عليهما، والذي ورد التأكيد على استحباب قراءته في كل فريضة بعد كل فريضة من فرائض شهر رمضان. طرحنا تساؤلا يتعلق بهذا الحديث وأجبنا عنه. التساؤل الآخر الذي يطرح نفسه من خلال هذا الدعاء هو أننا عندما ندقق في الأدعية الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان المبارك، نجد أن أغلب الأدعية اليومية وغير اليومية تركز على طلب التوفيق لفريضة الحج. هذه ظاهرة يلمسها كل من يقرأ أدعية شهر رمضان، يجد بأن أدعية أهل البيت تركز تركيزا بالغا على طلب التوفيق لفريضة الحج. هنا يطرح التساؤل نفسه: ما هو وجه تركيز أدعية شهر رمضان على فريضة الحج دون غيرها من الفرائض؟ ما هو وجه الارتباط والعلاقة بين فريضة الصيام وبين فريضة الحج؟ الجواب عن هذا التساؤل: هنالك علاقتان بين فريضة الحج وبين فريضة الصيام. العلاقة الأولى العلاقة التكوينية، ومرادنا من العلاقة التكوينية أن العلاقة بين فريضة الصيام وفريضة الحج أشبه بعلاقة العلة والمعلول، وعلاقة المؤثر والأثر، وعلاقة المسبب والسبب والمسبب. شلون؟ هنا مقدمات ثلاث لا بد من الالتفات إليها. المقدمة الأولى: إن شهر رمضان المبارك هو الوعاء الزماني لليلة القدر المباركة. ليلة القدر نجزم بأنها تقع في شهر رمضان. هذا من وين؟ هذا من خلال ضم آيات القرآن إلى بعضها البعض. نحن نقرأ في آية قرآنية مباركة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه آية. آية أخرى نقرأها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن الآية الأولى تقول بأن شهر رمضان هو وعاء نزول القرآن. الآية الثانية تقول بأن ظرف شهر، بأن وعاء نزول القرآن ليلة القدر. إذن ليلة القدر لا بد أن تكون من ليالي شهر رمضان. نزول القرآن في ليلة القدر ووعاء ليلة القدر هو شهر رمضان. هذه نتيجة نخرج بها إذا ضممنا الآيات القرآنية إلى بعضها البعض. زين، هذه مقدمة. المقدمة الثانية: متى تقع ليلة القدر في شهر رمضان؟ في أي ليلة من ليالي شهر رمضان تقع ليلة القدر؟ هنالك خلاف بين الفقهاء. سيد علماء العالم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول: ليلة القدر تقع في الليلة 23 من شهر رمضان، وهذا هو المعروف عندنا. هذا رأيه رضوان الله تعالى عليه. المرجع الأعلى للشيعة السيد السستاني دام ظله يرى ويميل إلى أن ليلة القدر تقع في الليلة 21 من شهر رمضان، لا في الليلة 23 من شهر رمضان. هذا رأي وهذا رأي. طيب انت تجي تسأل من السيد الخوي قدس الله نفسه، قل له: سيدنا، أنت عندما تقول بأن ليلة القدر في الليلة 23 هذا على نحو القطع واليقين؟ يقول لك: لا، هذا أقوى الاحتمالات، يحتمل أن تكون ليلة القدر في الليلة 21، يحتمل أن تكون ليلة القدر في الليلة 19، يحتمل أن تكون في غير ذلك. أقوى الاحتمالات أنها في الليلة 23. أيضا لما نتوجه السؤال للسيد السستاني دام ظله: أنت لما نتميل أن ليلة القدر ليلة 21 تقطع بذلك، تتيقن بذلك؟ قل لك: لا، هذا أقوى الاحتمالات. لماذا؟ لأنه توجد عندنا احتمالات متعددة، وأنتم عندما ترجعون إلى الرسالة الشريفة، رسالة ليلة القدر للعلامة الحجة الشيخ فرج العمران طيب الله ثراه، في بداية الرسالة يذكر الآراء في تعيين ليلة القدر، فيذكر آراء متعددة من الآراء المعروفة والتي يقول بها بعض العلماء أن ليلة القدر محتملة في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، يعني ابتداء من أول ليلة إلى آخر ليلة، ليلة القدر محتملة، يمكن أن تكون في أول ليلة، يمكن أن تكون في الليلة 21، يمكن أن تكون في آخر الشهر، لكن أقوى الاحتمالات أنها إما في 21 أو في 23. إذن ليلة القدر ليلة غير معينة على سبيل القطع واليقين، بل هي احتمالات تتفاوت قوة وضعفا. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ لأنها ليلة التقدير، فيها تقدر الأمور. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة التي تحدد فيها وتقدر فيها الأمور، واحد من جملة الأمور التي تقدر في ليلة القدر يقدر الحاج لبيت الله سبحانه وتعالى. إمام الصادق لما يسأل عن الآية يقول: هي ليلة القدر فيها يقضى كل أمر من السنة من حج أو عمرة. الحجاج في ليلة القدر يقدرون، والزوار في ليلة القدر يقدرون، والمعتمرون في ليلة القدر يقدرون، وتوزع صكاك الحج على الحجاج في ليلة القدر. كل واحد من الحجاج عنده صك يوزع عليه من قبل الله، وتوزيع الصكوك في ليلة القدر. إذن ليلة القدر ليلة التقدير، ويقدر فيها الحجاج في تلك الليلة. زين، هذه مقدمات ثلاث: واحد، ليلة القدر في شهر رمضان. اثنان، ليلة القدر على سبيل الجزم والقطع واليقين لا يعلم بأنها في أي ليلة من ليالي شهر رمضان. ثلاثة، ليلة القدر يقدر فيها الحجاج. من هنا نفهم لماذا جاءت أدعية شهر رمضان تركز على طلب التوفيق لفريضة الحج في كل يوم وليلة من شهر رمضان، لأن التقدير يكون في ليالي شهر رمضان، فيطلب من الإنسان الداعي أن يدعو مكررا حتى يقدر في ليلة القدر من حجاج بيته. إذن الحج، فريضة الحج مسببة عن التقدير بالدعاء في ليالي شهر رمضان. عندما الإنسان في ليلة القدر يكتب حاجا ويستجاب دعاءه، حينئذ يوفق لحج بيت الله. فالعلاقة بين فريضة الصيام وبين فريضة الحج هي أشبه بعلاقة السبب والمسبب، بعلاقة المؤثر والأثر، بعلاقة العلة والمعلول. دعاؤك في شهر رمضان يوفقك لحج بيت الله سبحانه وتعالى في شهر الحج. إذن العلاقة بينهما علاقة تكوينية، هذه العلاقة الأولى.
عليكم السلام.
العلاقة الثانية بين فريضة الصيام وبين فريضة الحج علاقة تكاملية. شلون يعني علاقة تكاملية؟ شوفوا يا إخوان، هذه العبادات التي نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بها من صلاة، من صيام، من خمس، من زكاة، من حج، كل هذه العبادات تشكل حلقة مترابطة ومنظومة متكاملة بينها ترابط وانسجام وتلاحم، إنما قد لا يدرك الإنسان حقيقته. بين فريضة الصيام وفريضة الحج يوجد علاقة تكاملية. شلون علاقة تكاملية؟ التفت لي. علماء الأخلاق وعلماء العرفان يقولون إن النفس البشرية من أجل أن تتكامل لا بد أن تمر بمراحل ثلاث. هذه نفس الإنسان ما تتكامل إلا إذا طوت ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التخلي، والمرحلة الثانية مرحلة التحلي، والمرحلة الثالثة مرحلة التجلي. وهذه مرحلة التخلي والتحلي مرحلتان مرتبطتان بفعل الإنسان نفسه، ومرحلة التجلي مرحلة مرتبطة بفعل الله سبحانه وتعالى. شلون يعني مرحلة تخلي وتحلي وتجلي؟ أولا، مرحلة التخلي هي عبارة عن مرحلة تخلية النفس من الرذائل. هذه النفس البشرية شلون تتكامل؟ شلون أنا نفسي تكون نفس طاهرة مهذبة كما هي نفوس أولياء الله وعباد الله الصالحين؟ شلون النفس تتكامل؟ قد أفلح من زكاها، لما القرآن يقول. شلون تزكية النفس، تهذيبها، ترقيتها، تكاملها؟ أولا بتخليتها من الرذائل. كل نفس بشرية ما عدا النفوس الطاهرة ملوثة ببعض الرذائل. واحد، نفسه ملوثة برذيلة الحسد. آخر، نفسه ملوثة برذيلة الغرور. ثالث، نفسه ملوثة برذيلة الكبر. رابع، نفسه ملوثة برذيلة الحقد. وهكذا النفوس البشرية ملوثة برذائل أخلاقية، وهناك بعض النفوس البشرية تجتمع فيها رذائل أخلاقية متعددة، تعيش عدة رذائل أخلاقية في واقعها. النفس إذا لم يهذبها الإنسان من رذائل الأخلاق، يطهرها من الحسد، من الغرور، من الكبر، من الرياء، مما شاكل ذلك من الأخلاق، يستحيل أن ترتقي نفس الإنسان، يستحيل أن تتكامل نفس الإنسان. ولذلك هذه تعتبر أصعب المراحل التي يحتاجها الإنسان في مقام تهذيب النفس، تخليتها من رذائلها. هذه مرحلة أولى، وهي مرحلة شديدة وخطيرة، ولكن الإنسان بإمكانه أن يطويها إذا سعى وبذل جهده. بعد هج مرحلة أخرى، وهي مرحلة التحلي. الآن نفسي قبل أن أقوم بتخليتها من الرذائل كانت ماذا؟ كانت مملوءة بالرذائل. فإذا كانت مملوءة بالرذائل لا يمكن تحليتها بالفضائل. الآن إذا عندك كأس مملوء بالماء، هل يمكن أن تسكب فيه غير الماء؟ طبعا لا يمكن. أولا لا بد من تخليته من الماء، إذا قمت بإخلائه استطعت أن تملأه بماع آخر. كذلك النفس، النفس إذا كانت ممتلئة بالرذائل ما يمكن تحليتها بالفضائل، لكن لما الإنسان يخليها من الرذائل تبقى النفس صافية بحاجة إلى التحلية. خلاها من رذيلة الكبر يحليها حينئذ برذيلة بفضيلة التواضع، خلاها من رذيلة الحسد بعد ذلك يستطيع تحليتها، يستطيع أن يحليها بماذا؟ بفضيلة محبة الآخرين. وهكذا مرحلة التحلي تأتي بعد مرحلة التخلي، وهاتان المرحلتان كما ذكرنا مرتبطتان بفعل الإنسان نفسه. زين، بعد أن يمر الإنسان بهاتين المرحلتين اجي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التجلي، مرحلة فعل الله. مرحلة التجلي يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعبده بفيوضاته ونعمه فيغدق على الإنسان ما شاء بمقدار استعداد الإنسان وبمقدار أهليته. شوف القرآن شلون يتحدث عن هذا، والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا شلون؟ جاهدوا فينا بأن طهروا أنفسهم وهذبوا أنفسهم، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا فينا بالتخلي والتحلي. هؤلاء المجاهدون ما هو جزاؤهم؟ لنهدينهم سبلنا. يتجلى الله لعباده فيغدق عليهم بنعمه وتوفيقاته وعطاياه ومواهبه إلى ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن هذه مرحلة التجلي، مرحلة اتصال العبد بالله، ومرحلة إفاضة الله على عبده ما شاء من العطايا والمواهب. إذن عندنا ثلاث مراحل لتكامل النفس. إذا عرفنا هذه الثلاث المراحل انجي إلى العلاقة بين فريضة الصيام وبين فريضة الحج. ليش أدعية شهر رمضان تركز على طلب فريضة الحج؟ لأن العلاقة بين الفريضتين علاقة تكامل. شلون علاقة تكامل؟ فريضة الصيام ما هو أثرها؟ فريضة الصيام تنمي ملكة التخلي عن الرذائل. شهو الصيام ما هو؟ روح إلى الفقهاء اسألهم ما هو الصيام، يقولون الصيام كف النفس عن المفطرات المعروفة، أو بعض الفقهاء يعرف الصيام الإمساك عن بعض المفطرات المعروفة. الصيام إمساك، الصيام كف للنفس. هذا الكف عملية تخلي، عملية تخلية. الإنسان من خلال الصيام يربي نفسه على التخلي عن الرذائل والتخلي عن المعاصي والتخلي عما تهواه النفس. لذلك شهر الصيام شهر التوبة، شهر الإنابة إلى الله، شهر طلب المغفرة من الله، شهر الرجوع إلى الله، شهر العودة إلى الله. في شهر الصيام يقوم الإنسان بتخلية نفسه بين يدي الله من معاصيه، من سيئاته، من رذائله. فلا يخرج شهر رمضان إلا وقد عاش الإنسان عملية التخلي عن الرذائل والمعاصي من خلال عملية الصيام. لما عاش مرحلة التخلي بعد شهر رمضان تأتي مرحلة التحلي. هل إنسان الذي تاب إلى الله في شهر رمضان وتخلى عن رذائله يبدأ بتحلية نفسه بالفضائل حتى إذا ما جاء شهر الحج يصل الإنسان إلى مرحلة التجلي؟ في شهر الحج يتجلى الله لعباده. وعندنا رواية متفق عليها بين الفريقين: إن الله تعالى في يوم عرفة يتجلى لعباده. الله تعالى في يوم عرفة يتجلى للعباد. هي المسألة مسألة تكامل بين فريضة الصيام وفريضة الحج. فريضة الصيام تؤسس مرحلة التخلي، ما بعد شهر الصيام يؤسس مرحلة التحلي، حتى إذا ما وصل الإنسان إلى شهر الحج بدأ يعيش مرحلة التجلي، يتجلى الله لعباده في يوم عرفة. وكل يتجلى له بحسبه، كل واحد يتجلى له بمقدار استعداده وبمقدار ما يحتاج، فتفاض النعم على العباد في يوم عرفة. وهذه التجليات العامة للأشخاص الذين هذبوا نفوسهم، وأكو تجليات خاصة في شهر الحج، هذه لا تكون لكل أحد، تكون لبعض الأشخاص. يا أبا عبد الله حل من إحرامك، هذا التجلي للحسين فقط. يا أبا عبد الله حل من إحرامك، فإن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. 3000 مسلح يدسهم يزيد بن معاوية بين الحجاج، طالبا منهم أن يريقوا دم أبي عبد الله ولو كان متعلقا بالبيت الحرام. لذلك يجيه النداء الإلهي: أبا عبد الله حل من إحرامك. وترى هذه كانت لحظة صعبة على الحسين، تدري ليش؟ لأن ذول الأنبياء الأولياء لما يروحوا إلى الكعبة المشرفة كانوا يعتبروا الكعبة المشرفة نقطة لقاء المحبوب، نقطة لقاء الله، هنالك تتجلى لهم التجليات العظيمة في بيت الله. وإذا الحسين يحرم من أن يقيم في هذا المقام الذي تعلق به قلبه، لذلك خرج وعز عليه الخروج، خرج مثقلا بالهموم بالأحزان. لذلك اجي تسمع لوعاته وهو يطوف حول الكعبة يناجي ربه، يخاطب ربه بلسان حبله: لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أقرب. شلون تلبية هذه؟ فقط تلبية الحسين. لبيك يا ربي من جوارك أنا. لبيك تذبح عزوتي واظلنا ما أفرق. بعد لبيك ذبحوني وقلبي من العطش ما أفرق. لبيك أنا خايف وكل الناس اسمع تلبيات الحسين. لبيك يا ربي تقبل منسكي ولا أعمال، واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الآب.
لبيك وعليني وبأغلى ليسحبوا وقد انجلى عن مكة
بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.